بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز ابتداء القتال في المسجد الحرام لما له من حرمة إلا في دفع من قاتل فيه، فإذا ابتدأ البغاة والأعداء في القتال يقاتلون لدفع شرهم وبغيهم وفتنتهم، لأنهم انتهكوا حرمة ذلك المكان وحصل منهم أذى وضرر على من فيه فيدفع شرهم. قال: ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه، فإن قاتلكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. ثم بين سبحانه وتعالى حرمة الأشهر الحرم أنه لا يقاتل فيها إلا في حق من ابتدأ القتال فيها فيدفع شره. قال: الشهر الحرام بالشهر الحرام، فمن قاتل في شهر من الأشهر الحرم يقاتل دفعا لبغيه وشره وأذاه وفتنته، ولأنه انتهك حرمة هذه الأشهر فالإثم عليه لا على من صده. قال: الشهر الحرام بالشهر الحرام. وهكذا أيضا المحرم لحج أو عمرة لا يجوز له أن يصيد صيد البر ما دام حرما، فمن باب أولى أنه لا يجوز له أن يقتل أحدا بغير حق، لا في هذا الحال ولا في غيره، لكن في كونه متلبس بهذا النسك في كونه محرما هذا يكون في حقه أعظم، إلا من بغى عليه فيدفع شر الباغي وإن كان محرما من الصيد أو من غير الصيد. ولذلك قال: والحرمات قصاص، فمن قاتل في البلد الحرام أو في الأشهر الحرم أو من هو متلبس بالإحرام فيقاتل ويدفع شره قصاصا، والحرمات قصاص. هذه حرمات حرمها الله سبحانه وتعالى وبين حرمتها، فمن لم يبالي بها وقاتل فيدفع شره قصاصا ويقاتل قصاصا، والحرمات قصاص. والقصاص أي المماثلة. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم قصاصا، ولا يتجاوز معه، لا يتعمد ذلك. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولو في البلد الحرام، ولو في الأشهر الحرم، ولو في حال الإحرام، وغير ذلك مما يتضمنهم على الآية. واتقوا الله، أي بتعظيم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وبتعظيم حرماته، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هذا فيه ترغيب وحث على ملازمة التقوى، لأن الله عز وجل مع المتقين، معية تأييد وكلاية وحفظ ونصر، فهذه معية خاصة للمتقين، فينبغي الحرص على التقوى على أن يكون الإنسان من أهلها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى يكون الله عز وجل معه. قال العلامة السعدي رحمه الله في معنى الآية: يقول تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام. يحتمل أن يكون المراد به ما وقع من صد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية عن الدخول لمكة، وقاضوهم على دخولها من قابل، أي في السنة القابلة، وكان الصد والقضاء في شهر حرام وهو ذو القعدة، وسائر عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، اعتمر 4 عمر واحدة مع حجته كلها في ذي القعدة. وإن كان بعض أعمال عمرته مع حجته في ذي الحجة إلا أن الإهلال كان في ذي القعدة، هلا في ذي القعدة قبل أن دخول 10 ذي الحجة، ثم أتمها في ذي الحجة. قال فيكون هذا بهذا، فيكون فيه تطيب لقلوب الصحابة بتمام نسكهم وكماله، صد عن المسجد الحرام في العام السادس وعن إتمام عمرتهم، ثم قوضوا أن يعتمروا من قابل من السنة الثانية في ذي القعدة أيضا. قال ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إن قاتلتموهم في الشهر الحرام فقد قاتلوكم فيه وهم المعتدون، فليس عليكم في ذلك حرج. وعلى هذا فيكون قوله تعالى والحرمات قصاص من باب عطف العام على الخاص، لأن الحرمات لفظ عام، والخاص ما تقدم من ذكر الأشهر الحرم والقتال فيها، والحرمات قصاص، فيحرم ابتداء القتال في الأشهر الحرم، لكن من حصل منه قتال وبغي فيها فيقاتل لأن الحرمات قصاص. قال أي كل شيء يحترم من شهر حرام أو بلد حرام أو إحرام، يكون الإنسان في حال الإحرام، أو ما هو أعم من ذلك، جميع ما أمر الشرع باحترامه، فمن تجرأ عليها فإنه يقتص منه، فمن قاتل في الشهر الحرام قوتل، ومن هتك البلد الحرام أخذ منه الحد ولم يكن له حرمة، ومن قتل مكافئا له قتل به، أي الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقد تقدمت هذه الآية وما يتعلق بها من كلام أهل العلم أهل التفسير. ومن جرحه أو قطع عضوا منه اقتص منه، ومن أخذ مال غيره المحترم أخذ منه بدله، ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ يعني إذا أخذ مال أحد هل له أن يأخذ ما أخذ منه من مال، أن يأخذ ماله أو أن يأخذ قدر ما أخذ منه أم لا؟ قال خلاف بين العلماء. الراجح من ذلك أنه إن كان سبب الحق ظاهرا كالضيف إذا لم يقره غيره، يعني الضيف له حق وهو النازل عليك في مكانك وفي بيتك، هذا هو الضيف، تكرمه بما تستطيع من إكرام بما تستطيع، فإن لم يكرم ويقرأ فله حق، فله أن يأخذ قدر قرة مال من نزل عنده. وجاء حديث في ذلك أن الضيف إذا نزل ولم يقرأ فيأخذ قدر قرة أو بهذا المعنى، وإن تركه فهو أفضل حتى لا يساء به الظن، وإن ترك حقه فهو أحسن حتى لا يساء به الظن، لا سيما عند الجاهل، بعضهم ربما يعتبره سارقا، يعني يخرج يرى شيئا أمامه وأخذه يقول هذا حقي، وإلا الضيف له حق، لكن شرعا يجوز لأن السبب ظاهر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته؟ قال يوم وليلة. وفي حديث آخر الضيافة 3 أيام فما زاد فهو صدقة، فالضيف له حق، فإن لم يعط حقه يجوز له أن يأخذ قدر حقه، ولكن كما قلت إن صبر فهو أحسن، لا سيما إذا نزل عند أناس جهال. قال إذا والزوجة والقريب إذا امتنع من تجب عليه النفقة من الإنفاق عليه فإنه يجوز أخذه من ماله، أي دون علمه، رجل شحيح ومسيك ما ما يعطي زوجه وأولاده الذين تجب النفقة عليهم ما يكفيهم وعنده، لكنه مقصر في ذلك. فهل للمرأة أن تأخذ ما تحتاج ما يكفيها وولدها من ماله خفية؟ يجوز لها أن تأخذ قدر حاجتها دون تجاوز بعد نصحه، إن انتصح وذكر فعاد بالنفقة التي تجب عليه شرعا فالحمد لله حصل المقصود، وإن قصر فيجوز لها أن تأخذ من ماله. فقد جاءت امرأة أبي سفيان فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وفي رواية المسيك لا يعطيني ما يكفيني ولدي، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، بالمعروف مما تعرف عليه الناس بغير زيادة. ونستفيد من هذا الحديث أن الرجل إذا طلق امرأته وكانت في العدة يعطيها ما يكفيها، هذا هو المعروف، كم يعطيها؟ ما يكفيها. وهكذا أيضا إذا كان له أولاد وكانوا مع أمهم فيعطيهم ما يكفيهم، وما هناك دليل يدل على تقدير النفقة على الزوج أو على ولي هؤلاء الأولاد، ولكن المسألة رجع إلى العرف، التقدير يكون إلى الحاكم إلى القاضي. وهذا الحديث ما يستفاد منه، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، أي ما تعرف عليه الناس في ذلك الموطن. ثم أيضا ينظر إلى حال الرجل، أهو غني فينفق نفقة الغني، أهو فقير فينفق نفقة الفقير، لينفق كل لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال والزوجة والقريب إذا امتنع من تجب عليه النفقة من الإنفاق عليه فإنه يجوز أخذه من ماله، وإن كان السبب خفيا، أي رجل له حق لكن السبب خفي ليس ظاهرا، كمن جحد دين غيره أو خانه في وديعة، يعني رجل جحد مال غيره دينا، تقول يا أخي أنا قرضتك كذا وكذا، أقول لا، ولا عندك برهان ولا بينة، السبب خفي. وإذا ذهبت إلى الحاكم يطالبك بالبرهان، البينة على المدعي لمن على المنكر، فإذا جحدك وحلف لا تأخذ شيئا لأنما عندك ما يثبت عند الحاكم، فاصبر، وإن لم تأخذ حقك في الدنيا فستأخذه في الآخرة. أو خانه في وديعة، استودعت إنسانا مالا فأخذ منه، قلت له يا فلان أخذت المال وضعت عندك كذا ونقص المال، أقول هذا الذي وضعت عندي، ما عندك مالك أكثر من هذا ولا عندك برهان، فهنا اصبر لأنك قد استأمنته. أو سرق منه ونحو ذلك وما عندك ما يدل على هذا، فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابله مقابلة له، جمعا بين الأدلة. ولهذا قال تعالى توكيدا وتقوية لما تقدم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وبالنسبة لهذه الحقوق التي بين الخلق، فالإنسان إن كان له حق شرعا يطالب بالبينة، ما يثبت هذا الحق، البينات والقرائن، فإن جاء بالبينات من شهود أو إثباتات أو ما أشبه ذلك فيثبت الحق لصاحبه، وإن لم يكن عنده شيء فينتقل إلى المدعى عليه ويطالب باليمين، فإن حلف اكتفي بذلك، والله حسيب الجميع، وستقفون بين سيقف الخصماء والخصمان بين يدي الله، الذي يأخذ للشاة الجلحة من الشاة القرناء، يقصص بين البهائم المعجمة كيف بني آدم. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قال ولهذا قال تعالى توكيدا وتقوية لما تقدم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، هذا تفسير لصفة المقاصة، والمقاصة هي المماثلة، وأنها هي المماثلة في مقابلة المعتدي. ولما كانت النفوس في الغالب لا تقف على حدها، إذا رخص لها في المعاقبة لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي، أمر تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها، وأخبر تعالى أنه مع المتقين، أي أي بالعون والنصر والتأييد والتوفيق. فالإنسان إن كان له حق عند شخص لا يأخذ أكثر من حق، وإن ظلم لا يأخذ أكثر من ظلمته، ولا يعاقب أكثر يعني مما حصل له، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لا تتجاوز. حتى في السبة، لو سبك إنسان يجوز لك أن ترد له مثل سبته بغير تجاوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المستبان ما قال، فعلى البادئ منهما الإثم، على البادئ ما لم يعتدي المظلوم، ما لم يعتدي المظلوم. أما إذا اعتدى المظلوم، رجلا سبك بسبة سبيته بثنتين أو ثلاث اعتديت، تأثم على الزيادة. لكن إذا سبيته مثل سبته بغير زيادة ما تأثم. فعلى البادئ الإثم عليه، فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. فالإنسان يحذر أن يظلم نفسه بكلمة يزيدها أو بفعل أو ما أشبه ذلك. قال: ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية، ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه، ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه وخذله، فوكله إلى نفسه فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد. وولي المؤمن هو الله، الله ولي الذين آمنوا، الذي يتقى فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. فالإنسان يحذر أن يظلم أحدا، فالظلم ظلمات يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.